بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول دلالة الآية الأولى من الآيات التي يستدل بها على وجوب تعظيم الشعائر الدينية، ومن ثم سيندرج تحتها الشعائر الحسينية. وقد أشرنا فيما مضى إلى أن دلالة الآية القرآنية تمر بنحوين: النحو الأول النحو اللغوي، والنحو الثاني النحو الشرعي. وقلنا بأن النحو اللغوي يعتمد على ملاحظة ألفاظ ثلاث اشتملت عليها الآية المباركة. الأول وهو عبارة عن لفظ الشعائر، الثاني وهو عبارة عن لفظ التعظيم، الثالث وهو عبارة عن تقوى القلوب. وقد بينا المقصود من كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ببيان مضى. انتهينا إلى نتائج مهمة في المقام، ذكرنا ثلاث نتائج كان آخرها يا شيخ حيد، أو أربع نتائج زين كان الثالث منها يا شيخ حيدر التالي: أن التعظيم للشعائر من الأفعال القصدية والتي تتلون بحسب القصد والنية، فيتميز الإخلاص فيها عن الرياء، لأن المطلوب كما قدمنا في تعظيم الشعائر عنصران: العنصر الجارحي والعنصر الجانحي. الرياء مجرد تعظيم جارحي وليس تعظيما جانحيا، فهو يلحق بالنفاق، ولذا وصفته الأدلة بالشرك الخفي. من هنا يتضح أنه يصعب البناء على مشروعية الرياء في عملية إحياء الشعائر، وربما نشير إلى ذلك في طيات البحوث القادمة. هذا تقريبا ما يرتبط بدلالة الآية القرآنية من الناحية اللغوية. فعلا الكلام في دلالة الآية القرآنية من الناحية الشرعية، دلالتها الشرعية على المدعى وهو وجوب تعظيم الشعائر الإلهية. أيقا عندنا نحوان من الدلالة: النحو الأول دلالتها على أصل الحكم وهو وجوب تعظيم الشعائر الإلهية، والنحو الثاني دلالتها على عموم الحكم لتشمل جميع أصناف الشعائر. نبدأ بالنحو الأول وهو دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم الشعائر الإلهية. يمكن تقريب دلالتها على أصل الحكم من خلال وجهين: الأول التمسك بالظهور، والثاني الاستناد إلى التعليل. أما الأول وهو التمسك بالظهور، فإن الآية كما لا يخفاكم جملة خبرية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جملة خبرية في مقام الإنشاء، وقد تضمنت معنى الطلب المتأكد الوقوع، وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن الجملة الخبرية آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر. فإذا قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، المقام مقام جملة خبرية، والجملة الخبرية آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر، فيثبت المطلوب. خب، اشتملت الآية القرآنية على أن تقوى القلوب مفروغ في المطلوبية من المولى، وحيث أن مؤداها جملة حملية موضوعها تعظيم الشعائر، محمولها تقوى القلوب الذي هو مفروغ الوجوب، فسوف تدل الآية القرآنية على أن تعظيم الشعائر كذلك مفروغ الوجوب فيثبت المطلوب. هذا تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى من حيث الجانب الشرعي بالظهور. النحو الثاني أو الوجه الثاني الاستناد إلى التعليل، فإن التعليل ظاهر في أن علة التعظيم هو تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيستفاد أن تقوى القلوب فيستفاد أن علة التعظيم تقوى القلوب. فتدل الآية على المطلوب بطريقين: الطريق الأول إدخالها تحت عمومات الأدلة الدالة على وجوب التقوى، وهذا الوجه إذا تبغى تراجع يا سيد عمران أشار إليه الفاضل المعاصر الشيخ المازندراني حفظه الله في كتابه مباني الفقه الفعال الجزء الأول صفحة 256، ويمكن تقريب الاستدلال، أنا أقرأ كلامته لأن أعرض التقريب، ويمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية بما حاصله أن التقوى واجبة مطلقا لإطلاق مثل قوله تعالى فإياي فاتقون، وقوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من إطلاقات الكتاب والسنة، هذا مضافا إلى ظهور لفظ التقوى حسب موارد استعماله في صيانة النفس والاحتراز عما فيه خوف العقاب. الآن التقريب: وعليه يمكن استظهار وجوب تعظيم الشعائر من الآية بتقريب أن تعظيم الشعائر من التقوى بدلالة الآية، وكل تقوى واجب بدلالة إطلاقات الأمر به، فتعظيم الشعائر واجب وهو المطلوب. ولا يخفى أن الآية تدل بإطلاقها على كون تعظيم الشعائر مطلقا من التقوى بلا فرق بين مصادق التعظيم. إذن يذكر حفظه الله أنه يمكن الاستفادة في مقام الاستدلال من وين؟ يمكن الاستفادة في مقام الاستدلال من خلال التقوى، والذي عبرنا عن هنا في المقام بالاستناد إلى التعليل. خب، يمكن أن نصيغ كلامه بطريقة أخرى فنقول أن الاستدلال إلى التعليل زين يمكن أن يدل على الوجوب بوجهين: الوجه الأول ما أفاده، وهو أن ندخل المقام تحت عمومات الأدلة الدالة على وجوب التقوى، وأن التقوى واجبة مهما أمكن، استنادا لمثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة حسب ظاهر الأمر فيها على الوجوب. فنشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول من مدلول الآيتين يفيد الوجوب. أما الصغرى، إن تعظيم الشعائر من التقوى، لأن الآية قالت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا تعظيم الشعائر من التقوى. الكبرى، كل تقوى واجبة، النتيجة تعظيم الشعائر واجب، صار واضح، فيترتب الأثر. فإذا سيكون تقريب الاستدلال بهذا المعنى، وهذا هو الذي أشار إليه الفاضل المعاصر حفظه الله عندما أراد الاستناد إلى دلالة الآية القرآنية من خلال التقوى. الطريق الثاني الذي يمكن ترتيب الأثر عليه في المقام ملاحظة الدلالة التلازمية للتقوى، ملاحظة الدلالة التلازمية للتقوى، وذلك لأن التقوى لا تكون عادة إلا من أمر مخيف أو من أمر يترتب عليه العقاب والضرر. ويساعد على هذا المعنى أن التقوى مأخوذة من الوقاية من الضرر. صار واضح؟ زين. من هنا نقول لا معنى للتقوى من الأشياء الحسنة كالمستحبات أو المباحات، وإنما تكون التقوى عادة من الأمور القبيحة كفعل المحرم أو ترك الواجب. عدل لو لا؟ إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها. التقوى مأخوذة من الوقاية من الضرر، وبالتالي هذا يستدعي أن تكون التقوى من أمر مخيف أو من أمر يترتب عليه العقاب والضرر. انجي الآن للآية. الآية القرآنية وصفت التعظيم بأنه من التقوى، وصفت أن التعظيم من التقوى، دل ذلك على أن في مخالفته خروج عن التقوى، فيحكم العقل والشرع بوجوب التخلص منه. وبكلمة أخرى، نحن عندنا أمران، عندنا التعظيم وعندنا التوهين. التعظيم من ماذا؟ من التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، فإذا التعظيم من التقوى، والتوهين من غير التقوى. عدل لو لا؟ زين. فإذا التعظيم من التقوى فلا بد وأن يكون الاتقاء من أمر مخيف، يعني أنا أتقي من ماذا؟ قطع المؤتقي من التعظيم يا شيخ عاطف، وإنما أتقي من التوهين. عدل لو لا؟ فأنا أتقي من التوهين، لأن التوهين أمر يترتب عليه العقاب والضرر، أو لأن التوهين أمر مخيف فأنا أتقي منه. فإذا كنت متقيا من التوهين أو متحرزا عن التوهين ثبت التعظيم، فدل ذلك على المطلوب، فيحكم العقل والشرع بوجوب التخلص من التوهين وبضرورة الالتزام به التعظيم، فيكون ناجم ذلك أن الآية دالة على الوجوب. هذا تقريب دلالة الآية القرآنية. أكرر ما ذكرت، لنا طريقان في إثبات دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم شعائر الله. الأول التمسك بالظهور وهو الاستفادة من الجملة الخبرية، الثاني الاستفادة من التعليل، وقد بيّنت كيفية الاستفادة من التعليل من خلال الطريقين اللذين أشرت إليهما. هذا تمامية تقريب دلالة الآية على المدعى.
يعيد أما هنا من تقوى القلوب، هذه أعمال كلها من تقوى القلوب، ليش يقابل؟
هذا أول شيء من تقوى القلوب، ده التعليل. الجملة الخبرية ذلك ومن يعظم شعائر الله، من يعظم شعائر الله، هذه الجملة الخبرية.
من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى، هذه أخبار مقام الأمر.
وكمان من الذي قال بأن الجملة الخبرية يعتبر فيها أن تكون بصيغة الأمر؟
يعني الآن يعيد مثلا، ما قال أعد، يعيد يعني يقول مقام أعد، هذا ايش مقام ان يتقي الله؟ هو يخبر عن هو هذا من
لا، انتم قصدكم ان لما سال قال له الامام عليك اعاده الصلاه، هذه جمله خبريه. عليك اعاده الصلاه، هذه جمله خبريه. عدل لو لا؟
قال يعيد الصلاه مثلا.
زين، لا يعيد الصلاه، هي جمله خبريه. زين، عليك اعاده الصلاه. زين، يخب هني ما في امر، عليك اعاده الصلاه ده واضح. صحيح ما فيها صيغة أمر، لكن مدلولها، هذه جملة خبرية مدلولها وجوب إعادة الصلاة.
تقول مقام الأمر
بلى، هني نفس الكلام. لا، عندنا من يعظم شعائر الله ف فإنها من تقوى القلوب. هذه جملة خبرية الآن، من يعظم شعائر الله، فيستفاد من ذلك كأنني أقول لك عظم شعائر الله، هي في مقام تعبير عظم شعائر الله، فما دامت في مقام التعبير بعظم شعائر الله تكون الآية القرآنية دالة على المطلوب. خب، هذا ما يرتبط بدلالة الآية القرآنية. نجي الآن إلى نقطة مهمة جدا، وهذا على أساس ننتقل إلى المرحلة الثانية. هل أن الآية القرآنية الآن، إلى الآن سنقرر تمامية دلالتها على وجوب تعظيم الشعائر، عدل ولا؟ إنما تمام البحث والكلام الآن في تحديد شنو؟ أحسن، في تحديد الشعائر. فهل أن الآية القرآنية عامة شاملة لجميع أصناف الشعائر، أو أن الآية القرآنية مختصة بفرد أو أفراد معينة من الشعائر يلزم تعظيمها؟ حتى تصلح الآية عاما فوقيا كما سبق وذكرنا في مطلع البحث، لا بد وأن تكون دالة على العموم لتكون شاملة لجميع أصناف الشعائر الإلهية من دون فرق بين شعيرة وشعيرة. ما لم تكن الآية القرآنية دالة على ذلك ستكون أجنبية عن المقام. من هنا أقول يمكن استفادة دلالة الآية القرآنية على عموم الحكم لتكون شاملة لجميع أصناف الشعائر الإلهية من خلال قرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية. أما القرينة الداخلية فهي عبارة عن الجمع المضاف، فقد جاء في الآية القرآنية التعبير بقوله تعالى شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فقد ورد التعبير بكلمة شعائر الله. من المعلوم أن الجمع المضاف من أدوات العموم، فتدل الآية القرآنية على وجوب تعظيم كل شعائر الله سبحانه وتعالى. هذه القرينة الداخلية. انجي الآن إلى القرينة الخارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ القرينة الخارجية فهم الفقهاء، فإن الفقهاء قد فإن جمعا من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم حملوا الآية القرآنية على العموم. يعني راجع مثلا محقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه عوائد الأيام، راجع مثلا صاحب كتاب العناوين في كتابه العناوين، بل أكثر من هذا ودباشير إلى. إذن فهم الفقهاء يظهر هذا المعنى من خلال متابعة فتاويهم التي استندوا فيها للآية الشريفة محل البحث. مثلا راجعوا كلام الشيخ البحراني صاحب الحدائق قدس الله تربته في مسألة أجلكم الله الاستنجاء بالأوراق التي كتب عليها لفظ الجلالة أو ما شابه، فإنه استدل بالآية القرآنية، قال لأن المطلوب هو وجوب تعظيم الشعائر وحرمة الإهانة، فاعتبر استعمال هذه الأوراق شيئا من صغريات إهانة الشعائر والتي أمرنا بوجوب تعظيمها، ما يعني أنه قد فهم من الآية القرآنية العموم، ولذلك رتب الأثر بهذه الكيفية كما ذكر. الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة أيضا في كتابه القواعد والفوائد عندما جاء إلى مسألة الأذان أيضا تمسك بالآية القرآنية أو أشار إلى الآية القرآنية كعموم، قال لأن هذا من موارد تعظيم شعائر الله التي أمرنا بها، وهو يشير إلى قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية أيضا أشار إلى الاستناد إلى الآية القرآنية. إذن لو تتبعنا فتاوى مجموعة من علماء الطائفة سنجدهم قد استندوا للآية القرآنية في موارد متعددة، وما هذا الاستناد منهم إلا دليل كاشف عن استفادتهم العموم من الآية القرآنية، فلو لم يستفيدوا منها العموم ما كانوا ليستندوا إليها بهذه الطريقة. وإن شئت قل إن استناد جمع من علماء الطائفة إلى الآية زين واضح في بنائهم على دلالتها على العموم، بل لعله المشهور بين الفريقين من المسلمين. خب انجي الآن إلى إشكال سيطرحه أحدكم بأن فهم المشهور ليس بحجة، عدل مو عدل؟ بأن فهم المشهور ليس بحجة، لأنهم قد يفهموا شيئا ويفهم الآخرون شيئا آخر، وفي مثل هكذا حالة لا يعول على مثل هكذا فهم أو يرتب الأثر. أقول نحن نسلم بما ذكرتم، ولذا لم نجعل يا سيد زكي فهم المشهور دليلا على المدعى، وإنما قلنا شنه قرينة. ولهذا أقول فهم المشهور وإن لم يكن حجة في نفسه إلا أنه يصلح قرينة على فهم الظهور استنادا إلى اللفظ أو إلى المركوز في نفوسهم عن الموضوع. وإن شئت قل بعبارة أخرى ألا يعد المشهور من العقلاء؟ والظهور أليست حجيته أمر عقلائي؟ فإذا فهم المشهور من هذا اللفظ العموم ألا يكون ذلك قرينة واضحة على أنه ظاهر في العموم، ومع البناء على ظهوره في العموم يترتب الأثار. إذن النتيجة التي ننتهي إليها إمكانية الاستناد إلى فهم المشهور كقرينة خارجية مساعدة للدلالة على العموم. انتهينا إلى الآن إلى أن الآية القرآنية تامة الدلالة على أمرين رئيسين: الأمر الأول على وجوب تعظيم الشعائر الإلهية، والأمر الثاني على الشمول والعموم والاستيعاب على لجميع الشعائر الإلهية من دون فرق بين شعيرة وشعيرة، من دون فرق بين مورد ومورد. هذا تمام الكلام في تقريب دلالة الآية القرآنية. المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة له في المقام كلام، وكلامه مهم ودقيق جدا، فإنه منع دلالة الآية القرآنية على الشمول والعموم، وقال بأن الآية القرآنية مختصة بموردها ولا تشمل غيرها. شلون قرب المحقق النراقي قدس الله تربته هذا المعنى؟ وما هو الدليل الذي استند إليه؟ هل يمكن أن يقبل ويرتب عليه الأثر أو لا؟ هذا ما أحيله للبحث القادم، والحمد لله. طبعا أنا أعتذر، الوضع الصحي ما يساعد أني أنا ألقي أكثر من هذا الأمر، من باب قليل مقيول خير من كثير مضيع، والعذر عند كرام الناس مقبول، والحمد لله رب العالمين.